الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب 47، قال فيه رحمه الله: باب من هزل، أي باب حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله مختارا لا مكرها. والهزل خلاف الجد والتوقير، وهو متولد عن الاستهزاء والسخرية والاستخفاف الذي وقر في القلب. ويكون الهزل باللسان أو الإشارة، وكذا اللمز والغمز بهما أو بالعين. قال عز وجل في الذين قال عز وجل في المنافقين: فيما لاكوه بألسنتهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فقال رحمه الله: باب من هزل، أي باب حكم من هزل مختارا لا مكرها بشيء فيه ذكر الله. قوله بشيء نكرة في سياق الشرط، يعم كل ما أضيف إلى الله عز وجل من أسمائه أو صفاته أو ذاته أو دينه أو شريعته أو أفعاله أو حكمته أو قضائه وقدره سبحانه وتعالى. قال: أو القرآن، بإعادة العامل، أي هزل بالقرآن. فالقرآن معطوف على شيء لا على لفظ الجلالة، وهو عطف خاص على عام. والقرآن أعظم آيات الله الشرعية. والتقدير: أو هزل بالقرآن. وقوله أو الرسول، يعني جنس الرسول، وسيدهم وأشرفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذ الاستهزاء بالرسل استهزاء بمن أرسلهم، وكذا الاستهزاء بالقرآن استهزاء بمن أنزله، فكلها متلازمة كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. والاستهزاء بشيء من ذلك كله كفر بالله تعالى كفرا أكبر، مناف للإيمان والتوحيد منافاة تامة. وهذه مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد. قال الشارح رحمه الله: ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك. فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا، لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. وقال ابن العربي رحمه الله: فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، ولم يستثني العلماء إلا المكره. قال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وإنما اختلفوا في قبول توبة الساب والمستهزي، والمشهور في المذهب عدم قبولها في حكم القضاء. وأما بينه وبين الله فأمره إليه سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله للدلالة على مقصود هذه الترجمة آية وسبب نزولها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية.
قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير المفعول عائد على المنافقين لما سيأتي في سبب النزول، وهو حالهم وحال المشركين من قبلهم، كما دل عليه قوله تعالى: وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن، هذا جواب الشرط، وفيه دليل على سعة علمه سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء مما كان ولا مما هو كائن ولا مما هو سيكون، فالله يعلم ما كان وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وهذه من شواهده. لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. والذي تكلم من هؤلاء المنافقين كان واحدا، وسوى الله بينهم في الحكم، كما قال عز وجل: وقد نزل عليك في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، استفهام إنكار وتعجب، كيف وصلت بهم الجرأة إلى هذا الحد؟ لا تعتذروا. لم يعبأ سبحانه وتعالى باعتذارهم لأحد أمرين: إما لأنهم كذبة حتى في الاعتذار، وإما لأن الاستهزاء على هذا الوجه الذي كانوا يخوضون فيه ويلعبون لا يعذر صاحبه، فعذرهم باطل، فلا يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله مع الاستهزاء بذلك في قلب عبد، بل ذلك كما قال الشارح رحمه الله هو عين الكفر. لذلك كان الجواب حاسما في قوله تعالى: لا تعتذروا. ولا الناهية هنا للتيئيس، يعني كأنه يؤيسهم من قبول عذرهم، قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا سابقا لكن لضعفه لم يمنعهم من قول الكفر. وعلى القول بأن المقصود بإيمانهم ما كانوا يظهرونه بألسنتهم فحسب، فإن هذا الاستهزاء أنشأ كفرا آخر زاد في كفرهم الذي كان متقررا في الباطن، فظهر على ألسنتهم هذا الكفر. وهذا الجزء من الآية محل بحث عند المفسرين، ومنهم من قوى، وهو الذي جنح إليه الشارح، أنهم كانوا مؤمنين في الباطن، وأن هذا الاستهزاء أذهب هذا الإيمان. وقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قال ابن كثير: أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. واختلف في هذه الطائفة، وعين في كتب التفسير والسير اثنان: مخشي بن حمير الأشجعي عفى الله عز وجل عنه من بينهم، وتسمى بعد هذا العفو بعبد الرحمن، وسبب وجه العفو عنه أنه حضر ولم يتكلم، وسأل الله تعالى أن يقتل في سبيله، ولا يعلم من قتله.
فقتل يوم اليمامة ولم يعلم قاتله ولا يدرى له عين ولا أثر، وقيل غيره، وقيل يعفو عن طائفة بأن يوفقهم للتوبة، يعفو عن طائفة بأن يوفقهم للتوبة النصوح، وطائفة لا يعفو عنها فلا يهدون إلى التوبة. وفي الآية كما قال الشارح رحمه الله دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، وعلى أن الساب كافر بطريق الأولى، نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه قاعدة موجودة حتى عند الفقهاء، كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفيده ذلك الجهل. ودليله في الفروع حديث المواقع في نهار رمضان، فإنه علم تحريم الوقاع وجهل ما يترتب عليه من الحكم ولم يفده هذا الجهل، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فهؤلاء يعلمون تحريم الاستهزاء وجهلوا أن هذا سيفضي إلى تكفيرهم ومروقهم من دين الله عز وجل، ولم ينفعهم هذا الجهل أو هذا الاستهزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ثم ذكر رحمه الله سبب نزول هذه الآية عن بهذا الأثر عن أربعة صحابي وهو ابن عمر وثلاثة من التابعين. فابن عمر هو عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، أحد المكثرين رواية وفتوى، المتوفى سنة 73 من الهجرة، من أشد الصحابة رضي الله عنهم جميعا عناية بالسنة. وأما محمد بن كعب فهو القرظي تابعي، وأبوه كان ممن لم ينبت في غزوة بني قريظة فسلم من القتل، وتوفي محمد سنة 20 و100. وزيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أيضا من التابعين، وهو ثقة مشهور، توفي سنة 33 و100. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي الضرير الأكمه البصري من أوعية العلم والتفسير، روى له الجماعة، أخذ عن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين، وتوفي سنة 18 و100، وأدرك أيضا بعض الصحابة. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن ابن عمر، وقد شهد الواقعة كما هو ظاهر من سياق هذا الأثر. ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة حديثهم مرسل بخلاف حديث ابن عمر فإنه متصل. والمصنف رحمه الله لفقه وأخذ هذا التلفيق، لفقه من حديث الأربعة وأخذه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف: دخل حديث بعضهم في بعض، وهذا معنى التلفيق، أنه قال رجل في غزوة تبوك، وهذا الرجل لم يسمى، وقد قيل أنه عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول رأس النفاق، لكن رد هذا، رده ابن القيم رحمه الله بأن ابن أبي ممن تخلف ولم يخرج إلى غزوة تبوك. وهذه الغزوة كانت في لغزو الروم، وفي هذا السياق ذكر ما وقع منهم في قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. والقراء جمع قاري، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه وأحكامه لا مجرد التلاوة. فهذا لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. وهذا الأمر الذي هو حفظ الحروف دون الأحكام من بدع وحوادث الأزمان المتأخرة. والقراء هنا هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودليل هذا نص الآية، حيث نصت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا في قولتهم القبيحة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وأدخله النبي صلى الله عليه وسلم معهم في قوله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهو إمام القراء صلوات الله وسلامه عليه، وكفرهم كان لأجل شمول استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شاهد الترجمة في قوله: أو الرسول. وأما الاستهزاء بغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن دونهم فإنه لا يكون كفرا، لكن اعتياده عظيم، وقد يكون أمارة على النفاق أو يجر إليه. وإن كان من شخص لأجل شخصه أو لأجل هيئته في تدينه، فإنه لا يصل إلى ذلك. والاستهزاء بالصحابة أعظم منه تكفيرهم، كما يذهب إليه طوائف من الرافضة، وتكفيرهم هدم للدين، لأنهم هم نقلته، فما وصلنا الدين إلا عن طريقهم. وهذه البدعة من البدع المنكرة القبيحة التي دسها الشيطان مع أوليائه من اليهود على بعض الطوائف المنتسبة للإسلام، فطعنوا في الصحابة أو في عامتهم وكفروهم واستباحوا لعنهم وسبهم عليهم من الله عز وجل ما يستحقون. وكان مما قال هؤلاء الحمقى: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أوسع بطونا، كناية عن كثرة الأكل. فوصفوا المؤمنين بصفاتهم، فقد وصفوا المؤمنين هنا بصفتين: كثرة الأكل والجبن عند اللقاء. وهذه صفاتهم بعينها، فالكافر والمنافق مثله يأكل في 7 أمعاء كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أكذب الناس، كما قال عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأقسم وأكد بإن وأكد باللام، ولم يقل كاذبون بل قال لكاذبون. وهم كذلك أجبن الناس، كما قال عز وجل: يحسبون كل صيحة عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعكس ذلك، فهم أهل العزم والشدة، كما وصفهم الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهم الصادقون، كما وصفهم الله عز وجل في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهم من أقل الناس أكلا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلالان لا يقد في بيته نار. وهو صلى الله عليه وسلم الذي أرشد الأمة بقوله: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فسمع هذه المقالة الشنيعة منهم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، ممن أسلم بعد الحديبية وهو حامل أشجع يوم الفتح، فقال للقائل: كذبت ولكنك منافق. وفيه المبادرة في الإنكار والشدة على المنافقين كما أمر الله، واغلظ عليهم. وفيه جواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل على نفاقه. قال رضي الله عنه: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذا وما أشباهه لا يكون غيبة ولا نميمة، بل هو من النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث تميم رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعلى ذلك فذكر أفعال المنافقين والفساق ذكره لولاة الأمور ليزجروهم ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة ولا من النميمة. قال الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فمظهر الفسق وأولى منه مظهر النفاق لا حرمة له، فيغتاب لأجل أن يكف شره. فجاء عوف بن مالك فوجد القرآن قد سبقه ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان، وهذا مما يدل على علمه سبحانه وتعالى وإحاطة سمعه بجميع المسموعات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، مع استوائه على عرشه سبحانه وتعالى، إلا أنه لا يخفى عليه خافية: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وفيه دليل أيضا على قدرته وإلهيته، وفيه دليل على إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان غائبا وعلم ما كان قبل أن يأتي عوف بن مالك بالخبر. وفيه أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة. وفي هذه القصة ما يوجب الخوف العظيم من النفاق الأكبر وكذا النفاق الأصغر. فالله عز وجل أثبت لهؤلاء إيمانا ثم أخبر بكفرهم، فهذا يوجب الخوف من الوقوع في النفاق ولو على وجه الاستهزاء والاستخفاف. ولذا قال ابن أبي مليكة من التابعين في خوف الصحابة من النفاق: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال: فجاء ذلك الرجل وهو ابن أبي أو غيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، يعني حديث المسافرين، نقطع به عناء الطريق أو عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسعة ما يتدلى من زمامها أو ما يربط في رجلها. قال: وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه تعزيرا. وفيه الإعراض عن مثل هؤلاء، وأن يوكل أمر التوبة إلى الله عز وجل يحكم فيهم بحكمه. وظاهر حال هذا يدل على أحد أمرين: إما أنه صادق في خوفه مما نزل بهم الحكم الكفر وأراد التوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع عند الله عز وجل فيتوب عليه، أو أنه خشي من أثر هذا الحكم، وأثره قد يكون بالحكم بالردة والقتل، والله أعلم بما كان يبطن هذا. وفيه الغلظة على أهل النفاق كما أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفيه التعزير بمثل هذا بالإعراض عن المنافقين، والله أعلم. هذا أيضا ما تيسر حول هذا الباب ونكتفي به. نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يحقق لنا ولكم التوحيد، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، ظاهره وعلانيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يرضى في هذه الساعة عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن أهلينا وأولادنا وأزواجنا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.